بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان الخلاص في سورتي الإخلاص. سجلت هذه المادة بمدينة ودمدني
في 12
من شهر جمادى الأولى لعام 440,000 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المثلة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذان السورتان العظيمتان تعرفان بسورتي الإخلاص، فقد ثبت عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذا الحديث فيه تسميتهما بسورتي الإخلاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ فيهما في ركعتي الطواف، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ فيهما في ركعتي الفجر. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما في الركعتين بعد المغرب، فقد أخرج الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر أنه قال: ربطت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر. قلنا: أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ بهما كذلك في الوتر، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث عبد الرحمن بن عبدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكذلك يا عباد الله، جعلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار النوم، فقد ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، فمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. وكذلك ثبت أيضا من حديث مروة بن نوفل عند الترمذي بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله أن مروة بن نوفل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل، وأرشد الأمة إلى هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي ركعتين بعد المغرب، ويوتر بهما، وجعلهما صلى الله عليه وسلم من أذكار النوم. وهذا فيه الإعلام، بأن يوم المسلم يبدأ بالتوحيد ويختم بالتوحيد، وفيه الإعلام بأن الأساس والأصل في أعمال المسلم اليومية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل توحيد الله تبارك وتعالى. فالتوحيد يا عباد الله هو الأساس، وهو أول الأمر، وهو آخر الأمر. فقد ثبت في المسلم وعند أبي داود من حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله هي التي تدخل بها الإسلام، كما في صحيح مسلم من حديث جعفر بن طارق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله
حرم ما يحرم ويضر وحسابه على الله. يجب بها المسلم بالإسلام وبها يكون معصوم المال ومعصوم الدم، فهي مبدأ تدينه ومبدأ إسلامه ومبدأ أعماله، وهي قيام آخرته. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذان سؤالان عظيمتان، اللذان يعرفان بسورتين الإخلاص. قال الله جل وعلا في سورة الإخلاص يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أمر الله جل وعلا نبيه في مطلع هذه السورة قائلا له وقل هو الله أحد. قل، والأمر هنا يراد به الاعتقاد ويراد به التلفظ باللسان. نعم يا عباد الله، قل معنى ذلك عليك أن تعتقد مضامين هذه السورة وعليك أن تعلم بها وأن تخبر بها وأن تدعو إليها. قل هو الله أحد، الله عز وجل أحد. والأحدية تعني الانفراد، فهو سبحانه وتعالى أحد في ربوبيته وأفعاله، فليس هناك أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من فعله. الله جل وعلا له أفعال تخصه تبارك وتعالى، كخلق الخلق وإنزال المطر وهبة الذرية وهداية القلوب وتقويم الفروج وإنبات النبات ورفع السماء إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى التي لا مشارك له فيها من خلقه، فهو أحد فيها. وهو أحد كذلك في أسمائه وصفاته، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا يشاركه بذلك أحد من الخلق، فهو أحد في أسمائه وصفاته، أحد في أفعاله، أحد في ذاته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، فلا بد للمسلم أن يعتقد هذا، أن يعتقد أن الله جل وعلا أحد، بمعنى أنه سبحانه وتعالى منفرد بربوبيته لا يشاركه بها أحد من خلقه، منفرد بما له من الأسماء والصفات لا يشاركه بها إلا أحد من خلقه. نعم يا عباد الله، إذا اعتقد المسلم هذا فلا بد له من أن يصرح بهذا ومن أن يقول هذا، كما أمر الله جل وعلا مذكورا، وكما أمر الله جل وعلا أسوته وقدوته صلى الله عليه وسلم. الله الصمد، أي فذلك لا بد أن تعتقد وأن تقول بلسانك الله الصمد. وما معنى الصمد يا عباد الله؟ الصمد كما قال العلماء هو الكامل في صفاته الذي تفتقر وتلجأ إليه في حوائجها جميع مخلوقاته. هذا معنى الصمد، الكامل في صفاته الذي تفتقر وتلجأ إليه في حوائجها جميع مخلوقاته. الله الصمد لم يلد ولم يولد لكمال الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. عباد الله، إن ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى كفر بالله وتكذيب لكلام الله عز وجل وشك للباري سبحانه، وهو من القول العظيم الذي تجرى عليه الشداد الكفرة في من يعادل. قال الله جل وعلا مبينا عظم هذا القول، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما ينبغي تاتي بالقران لنفي المستحيل، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. وقال الله جل وعلا مبينا عظم هذه الدنيا التي افتراها الكفار من اليهود والنصارى ولد الشديد. فالنصارى زعموا ان المسيح ابن لله عز وجل، واليهود زعموا ان بشرا ابن لله تبارك وتعالى، والمشركون زعموا ان الملائكة بنات لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهكذا يا عباد الله، الله جل وعلا يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا أن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فاتخاذ الولد شكل وسب لله عز وجل. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: يشكرني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويكذبني وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذبه إياه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، ليس يعيدني كما بدأني. فهؤلاء يشتمون الله سبحانه وتعالى الذين يرسلون إليه الولد، يشتمونه سبحانه وتعالى ويكذبون الله تبارك وتعالى في قدره أنه نفى ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والكفو هو المليل والشبيه والنظير. فالله جل وعلا نفى أن يكون له نظراء. قال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس هناك من يماثله في شيء من أفعاله ولا في شيء من صفاته ولا في شيء من أسمائه. وتأمل، الله جل وعلا بدأ هذه السورة بالإثبات: قل هو الله أحد الله الصمد، ثم ثنى سبحانه وتعالى في نفسه فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حتى تعلم أنه فيما قال الربوبية والألوهية، وفيما قال الأسماء والصفات، وفيما قال التوحيد كله، لا بد لك من نفي وإثبات، لا بد من النفي والإثبات، أن نثبت أفعال الله تبارك وتعالى لله وأنبيها عن كل أحد سواء، وأن نثبت له ما له من الأسماء والصفات، وأن ننبيها عن كل أحد سوى الله تبارك وتعالى، أن نثبت له سبحانه وتعالى، وأن نصرف له العبادة وحده جل وعلا، وأن ننفي ذلك عن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصمدية تعني أن نثبت لله تبارك وتعالى جميع أفعاله وجميع أسمائه وصفاته. هذه يتضمنها إثباتنا الصمدية لله عز وجل، والأحدية تتضمن إنفراد الله تبارك وتعالى بجميع ذلك. تعني أن الله جل وعلا تفرد بجميع ذلك يا عباد الله، فهو أحد صمد سبحانه وتعالى. فمثل التوحيد على هذين الركنين، على النفي والإثبات، فحق الله جل وعلا يثبت له سبحانه وينبع عن كل أحد سوى الله تبارك وتعالى. هذه السورة العظيمة على قلة ألفاظها، فهي تحمل المعاني العظيمة التي يجهلها غالب المسلمين وللأسف يا عباد الله. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وعموم المسلمين في ديننا، وأن يبقينا وعموم المسلمين في كتابه سبحانه وفي سنة نبيهم وفي رسالة وإبعاد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا بعد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة عظيمة يا عباد الله، أحبها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تضمنه من هذه المعاني العظيمة، فكان حبه إياها سببا في حب الله له، وكان حبه إياها سببا في دخوله جنة الله تبارك وتعالى. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك الحديث عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كنية وأمر عليه رجلا، فكان يقرأ به في صلاته قل هو الله أحد، يكررها. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوك لأي شيء يحصل ذلك؟ فسألوه فقال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها، إنها صفة الرحمن. وهذا يدلك على أن هذا الصحابي عرف معنى ما تضمنته هذه السورة، إنها صفة الرحمن وإني أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله يحبه. وجاء في رواية البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب من إياها أدخلك الجنة. حب من إياها، حبك لهذه السورة أدخلك الجنة، أحبها لما تضمنته من تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى رب العالمين. من إثبات حق الله عز وجل في فعله، ومن إثبات ما له تبارك وتعالى من الأسماء والصفات. أحبها لنا والمنهج من يده الشركاء لله جل وعلا في أفعاله وفي أسمائه وصفاته. وهكذا يا عباد الله، حب التوحيد دين وإيمان، وحب التوحيد مما يوجب للعبد أن يحبه الله تبارك وتعالى. حب التوحيد من الأسباب التي تدخل العبد جنة الله تبارك وتعالى. حبك إياها، قال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها. والله لا يبغض التوحيد ولا يبغض الكلام في التوحيد ولا يبغض دعاة التوحيد إلا من تلبس قلبه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا حال المشركين، حال المشركين أنهم كانوا يبغضون التوحيد ويبغضون أهل التوحيد ويرون التوحيد بدعة كما قال الله جل وعلا عنهم: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرته وحده مذكرا بتوحيده داعيا إلى إخوانه تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي، يعني إذا دعي الله وحده لكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال جل وعلا: وإذا دعي الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كما قال ابن القيم رحمه الله: وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شجرا مثلما نظر الطيور إلى عصا الغربان. وإذا ذكرت بمدحه شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان والله ما شموا روائح دينه يا أمة أحيا الطيب زماني الذي لا ينشرح صدره ولا يفرح بالمذاكرة والتذكير بالتوحيد، فهذا والله ما شم رائحة الإيمان ولا خالطت قلبه بشاشة الإيمان. نعم يا عباد الله، قال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها. فقال أخبره أن الله يحبه، وفي رواية حبك إياها ألقلك الجنة. ألقلك الجنة هذه السورة العظيمة التي أباد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعديل ثلث القرآن كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن، وجاء ذلك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها بالليل لا يقرأ سواها، يرتب هذه السورة العظيمة. أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرتبها، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الرجل يتقاذفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتحمل ثلث القرآن. ثلث القرآن هذه السورة على ولادتها تحمل ثلث القرآن، أي بمضاعفة ثوابها ثلث ثواب قراءة القرآن. وقال بعضهم القرآن ثلاثة أعداد، ثلث التوحيد وهذه هي هذه السورة، وثلث الأمر والنهي، وثلث القصص والأخبار، فهي ثلث القرآن بهذا المعنى. وإذا فسر العلماء شيئا من القرآن بمعاني لا تضاد ولا تضاد وبينها فإن المعنى يحمل عليها جميعا، فهي ثلث القرآن من حيث المعنى، وهي ثلث القرآن بالأمن والثواب. نعم يا عباد الله، وذلك لما تضمنته من هذه المعاني العظيمة. علينا يا عباد الله أن نتدبر في كتاب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا أمرنا بتدبره، فقال سبحانه في كتابه أن الله بتلك عبارة ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أمثالها. وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. هذه الآيات جميعا تحث على تدبر القرآن وتحمل عجبا عظيما على من هجر القرآن ولم يتدبروا كتاب الله عز وجل. لا سيما يا عباد الله إن أدنى الدنون أن يتأمل الإنسان في قصار السور، أن يتدبر في قصار السور، وأن ينظر ما حملته هذه السور من المعاني العظيمة. فالقرآن ما هو كألفاظ تلاح بالألسن دون أن تفهم، فإن الله أرسل رسوله في بيان هذا الكتاب. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى ليبين للناس ما نزل إليهم. فعلينا يا عباد الله أن نتدبر القرآن، وتدبر القرآن لترد الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، العلم بأحاديثه تحت تدبر هذا القرآن، وتحت النظر في آيات هذا الكتاب العظيم. وإن شاء الله جل وعلا في الجمعة القادمة نتكلم عن سورة الإخلاص الثانية التي هي سورة الكافرون. نسأل الله جل وعلا أن يرفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يعتقدون ويقولون ويصدقون ويدعون إلى مراتب هذه السورة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. والحمد لله رب العالمين.